بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحيا الله تعالى وجوهكم، وكتب لي ولكم هذه الدقائق واللحظات في موازين الحسنات. ننعم وإياكم مع كتاب ربنا جل في علاه، ومع هذا البرنامج الذي نود ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن يفتحنا على بصائر القرآن العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى في مفتتح هذه الحلقة أن يرزقنا السداد في القول، وأن يلهمنا الرشاد في العلم والعمل. إن ربنا جواد كريم، بر رؤوف رحيم. أيها الفضلاء الكرام، جرت مقدمة حول بصائر القرآن، ولا نطيل فنعيد، ولكن ندخل إلى المقصود من أقرب طريق. بين أيدينا حديث عن بصائر سورة الفاتحة التي يحفظها المسلمون جميعا، إذ حفظها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. بصائر القرآن من سورة الفاتحة تمر بمقاصد كثيرة. أول هذه المقاصد أن نسأل عن أسماء هذه السورة. ما أسماء الفاتحة؟ هذا سؤال مهم لقائل أن يقول: وهل للفاتحة من أسماء؟ نقول: نعم، للفاتحة أسماء كثيرة. ولقائل أن يقول: وهل لنا أن نسمي الفاتحة بما نشاء، أم إن هذه التسميات واردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح أن الأصل في هذه الأسماء أنها توقيفية. معنى كونها توقيفية أي أننا نتوقف عن إطلاق هذه الأسماء على هذه السورة إلا إذا كان لدينا أثارة من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سور كثيرة ليس لها إلا اسم واحد: سورة النساء، سورة الأعراف، سورة هود، سورة نوح، سورة القارعة. هذه سور كثيرة هي باسم واحد فقط، لم تعرف بغير هذا الاسم، فهذا اسمها الوحيد إجماعا. ومن السور ما له أكثر من اسم، فمن السور ما له اسمان، ومنها ما له ثلاثة أسماء، ومنها ما له أكثر من ذلك. سورة الإسراء مثلا تسمى سورة بني إسرائيل وسورة سبحان، فهذه أسماء ثلاثة لهذه السورة. سورة المائدة تسمى سورة العقود، وتسمى أيضا المنقذة. وهكذا أنت واجد سورا أخرى لها اسمان، كسورة فاطر تسمى بسورة الملائكة، وهذا كثير في كتاب ربنا. الفاتحة من أي هذه الأقسام؟ الفاتحة من هذا القسم الذي تعددت أسماؤه، يعني أكثر من ثلاثة أسماء. نعم، أكثر من ثلاثة أسماء. لماذا؟ يقول علماؤنا إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ على شرف المسمى. فإذا كان المسمى شريفا فإن أسماءه تكثر، إذا كان المسمى عظيما فإنه يشار إليه بأكثر من اسم، تعظيما وتشريفا وتكريما. الذي يدلك على أن سور القرآن تسمى بأسماء توقيفية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر أسماء هذه السور في حديثه، وكان يعلمها لأصحابه، وكان هذا بإرشاد وهدي ووحي من جبريل عليه السلام. ومن ذلك أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أمر جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضعها في رأسي 80 و200 من سورة البقرة، ضعها في رأسي 80 و200 من سورة البقرة. إذن سورة البقرة نص عليها جبريل عليه السلام، ورقم هذه الآية نص أيضا عليها من هذه السورة. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث كثيرا عن فضائل سور القرآن، فهو يحدثنا عن فضل سورة البقرة وآل عمران، ويأمرنا بأن نقرأ الزهراوين، البقرة وآل عمران، فكيف لا تكون هذه الأسماء توقيفية مسموعة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أمر أيضا بأن نحفظ 10 الآيات من سورة الكهف، فإن في حفظها عصمة من فتنة الدجال. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأسماء على هذه السور، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يعلم أصحابه هذه الأسماء. وتأمل حديثه عليه الصلاة والسلام، وقد لاحظ الصديق أن الشيب بدأ في مفرقه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله شبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الأسماء ويدلهم عليها. إذن الأصل في أسماء سور القرآن أن تكون مسموعة من فم النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل أليست هناك أسماء اجتهادية ذكرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض سور القرآن؟ نقول نعم، وجد هذا، لكنها لا تثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذها الصحابة أو أخذها بعض التابعين أو بعض علماء المسلمين من أمر نادر في هذه السورة، أو من أمر تكرر في هذه السورة، أو من أمر له خصوصية تتعلق بهذه السورة، تبقى هذه الأسماء كالأوصاف. نحن نقول إن باب الأسماء أضيق وباب الأوصاف أوسع. سوف نتبين هذه الأسماء المنصوصة يعني المذكورة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والمسموعة من فمه الشريف عن سورة الفاتحة. وسوف نعرض أيضا لذكر بعض الأسماء التي اجتهد العلماء فذكروها أو أطلقوها أو وصفوا بها هذه السورة العظيمة من سور القرآن الكريم. أول أسماء الفاتحة، ونحن الآن بصدد الحديث عن مقدمة تفسير هذه السورة، أول أسمائها وأشهر أسمائها أنها فاتحة الكتاب أو الفاتحة أو فاتحة القرآن. هذه كلها أسماء مشتهرة لسورة الفاتحة. فمن الذي سماها بفاتحة الكتاب أو سماها بفاتحة القرآن؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ما معنى خداج؟ ناقصة، صلاته ناقصة أو صلاته غير تامة. اتفق المفسرون على هذا الاسم وعلى رسمه في القرآن. ما معنى هذا؟ إذا فتحت المصحف فإنك ستجد هذه السورة معنونا لها بفاتحة الكتاب أو بفاتحة القرآن أو بالفاتحة، هذا اسمها. وهذا أيضا عنون به المحدثون في كتبهم كالإمام البخاري رحمه الله حين ذكر فضائلها أو حين تعرض لتفسيرها يقول باب ما جاء في فاتحة الكتاب، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، سواء وهو يفسرها أو وهو يتعرض لشيء من فضائلها. لماذا سميت؟ هذا المعنى واضح، فهي مفتتح القرآن لفظا وخطا، مفتتح القرآن لفظا وخطا، يعني رسم المصحف حين تفتح المصحف تجد أن أول سورة هي الفاتحة، فإذا أردت أن تقرأ القرآن ختمة كاملة فإن أول سورة تقرأها هي سورة ماذا؟ هي سورة الفاتحة، فهي مفتتح كتاب الله لفظا وخطا. وقد يقال وهي أيضا مفتتح أشرف العبادات. ما هي أشرف العبادات بعد توحيد رب الأرض والسماوات؟ إنها الصلاة. الصلاة خير موضوع وأشرف عبادة بعد التوحيد. ما مفتتحها؟ مفتتحها بالقراءة. ما هي القراءة المقصودة؟ قراءة فاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعض العلماء قال وهي أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ، وهي فاتحة هذا اللوح، لا يثبت شيء من هذا في أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم قال لأنها فاتحة كل كتاب. ماذا يقصد؟ يقول في أول كل كتاب يحمد الله تبارك وتعالى، والفاتحة في أولها الحمد أيضا، وهذا أيضا إنما يتعلق بالمفتتح من الآية الأولى من الأولى منها، فهي الحمد لله رب العالمين، لكن بقية السورة ليست موجودة في كل كتاب. إذن الفاتحة سميت كذلك لما ذكرنا، وهي أم القرآن أو أم الكتاب، وأم الكتاب وأم القرآن بمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي قصة الرجل اللديغ الذي لدغ فمر به جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلبوا منهم أن يقوموا برقيته فرقوه، فأعطوا 30 من الغنم، 30 شاة. هذه الشياة تحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن يأخذوها أو أن يقسموها بينهم حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق هذا الحديث قال الراوي فجعل يقرأ بأم القرآن، فجعل يقرأ بأم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على فعلهم وأعلمهم أنها رقية، وأمرهم أن يقسموا هذا الغنم بينهم وأن يضربوا له صلى الله عليه وآله وسلم منها بسهم، تطييبا لنفوسهم وجبرا لخواطرهم وإذهابا لما تردد في صدورهم. وفي الحديث الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. إذن هذا النص ظاهر واضح بين في أن الفاتحة كما تسمى بفاتحة الكتاب تسمى بأم القرآن، وعلى هذا جرى أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. لماذا أم الكتاب؟ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، لأن معاني القرآن الواسعة الكثيرة المنتشرة تعود أصولها إلى الفاتحة، فالفاتحة كالأصل لجميع ما ذكر في كتاب الله تعالى، فكأن الفاتحة بمثابة الخطبة أو المقدمة للقرآن الكريم. إذا كان الكتاب كل كتاب له مقدمة تنبه على مقاصده وأغراضه ولماذا ألف وما الذي يحتويه، فإن الفاتحة كالمقدمة لكتاب الله تبارك وتعالى تنبه على أصول الموضوعات والقضايا التي سوف يرد ذكرها في كتاب الله تعالى. فهي أصل القرآن، هي أصل القرآن، وهي مبتدأ القرآن ومفتتح القرآن. ثم إن من أسمائها أيضا، وهو اسم مشتهر، السبع المثاني. السبع المثاني، وهذا الاسم منصوص في كتاب ربنا. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه إلى أن هذه السبع المثاني هي الفاتحة، وهذا في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك. ماذا؟ لأعلمنك أفضل سورة أو خير سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن. فلما أراد النبي أن يخرج أخذ بيده أبو سعيد بن المعلى وقال: يا رسول الله، ذكرت أنك تعلمني أفضل سورة من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. لماذا هي سبع مثاني؟ سبع لأنها سبع آيات، وهذا ظاهر واضح بين، وهذا لا اختلاف عليه بحمد الله. بعض الناس يقول هي سبع لأنها احتوت على سبعة آداب، أو لأنها خلت من سبعة حروف، هذا كله لا حاجة بنا إلى ذكره، لأن المعنى واضح بين أنها سبع آيات أنزلت على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال قائل: هل هناك خلاف في عد آي الفاتحة؟ نقول: هي سبع عند الجماهير، أو هي سبع باتفاق، وشذ من عد آي الفاتحة ست أو ثمان آيات. ولماذا هي مثاني؟ وما معنى كون الفاتحة مثاني؟ قالوا: مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة، أو يثنى إليها ما يقرأ معها، فتقرأ الفاتحة وسورة من سور القرآن في كل ركعة من الركعات الأولى في الصلاة. وقيل ثنيت في النزول، أي تكرر نزولها، يعني نزلت مرة بمكة وأخرى بالمدينة. وهذا على خلاف الراجح، فإن الفاتحة كما سيأتي معنا الراجح فيها أنها سورة مكية. وقيل لأنها جمعت بين فصاحة المباني وبلاغة المعاني، فالتثنية هنا أنها من جهة المعاني ومن جهة المباني بالغة الذروة في الكمال والتمام. ويحتمل أن تكون هذه المثاني من الثناء، لأنه كرر فيها الثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. فالثناء فيها على ربنا تبارك وتعالى يتكرر، ولهذا قالوا يحتمل أن تكون من الثناء مثاني، فيها ثناء على الله جل في علاه. ويحتمل أخيرا أن تكون هذه المثاني من جهة أنه هذه السورة استثنيت، فلم ينزل مثلها ولا شبهها في كتاب قط، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، حين قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، أي السبع المثاني. قال عليه الصلاة والسلام: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. فهي من الاستثناء، المثاني من الاستثناء، هذا معنى آخر محتمل وهو معنى صحيح. أيضا من أسمائها القرآن العظيم، وقد مر معنا ذكر ذلك في هذه الأحاديث وتلك الآثار، لأنها جامعة لمعاني القرآن العظيم كما تقدم. من السور التي من الأسماء التي قد تخفى على بعضنا، أعتقد أن هذه الأسماء التي ذكرت مشتهرة لسورة الفاتحة، لكن من أسمائها الصحيحة أيضا سورة الحمد. وفي القرآن أربع سور أيضا مفتتحة بالحمد، أربع سور مفتتحة بالحمد بالإضافة إلى الفاتحة، فالأنعام مفتتحة بالحمد، ومعنا أيضا سورة الكهف، ومعنا أيضا سورة فاطر، ومعنا أيضا سورة سبأ، هذه سور أربعة بخلاف الفاتحة مفتتحة بالحمد، لكنها سميت بالحمد لاشتهارها ولأنها أول سورة في القرآن ذكر فيها الحمد في أولها. إذن ذهب طائفة من المفسرين إلى تسميتها بالحمد، وهم في هذا يستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأتم الحمد لله مقصود بها إذا قرأتم الفاتحة، أي إذا قرأتم الفاتحة فبسملوا عليها. الاسم السادس من الأسماء المشتهرة للفاتحة، وهو من الأسماء الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنها سورة الصلاة أو الصلاة. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ثم تليت سورة الفاتحة، فإذا قال العبد أو إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، إلى آخر هذا الحديث الذي سوف نعرض له إن شاء الله تعالى. إذن قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا يدل على أن المقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة، وهي سورة ترتج بها المساجد في المشارق والمغارب. ولماذا سميت بسورة الصلاة؟ سميت بسورة الصلاة لأنه ما صلاة صحيحة إلا والفاتحة تقرأ فيها، فكل صلاة سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت مندوبة، سواء كانت الصلاة واجبة أم كانت مستحبة، لابد أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعاتها على الراجح من قول أهل العلم، الراجح من قول أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا إذا قرأت فيها الفاتحة، وبإجماع لا تكون الصلاة تامة فاضلة حتى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهذا رعاية لخلاف من لم يوجب قراءة الفاتحة. هذه أسماء منصوصة يعني ثابتة في القرآن أو ثابتة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. هناك أسماء اجتهادية أخذت من وصف الفاتحة فأطلقها بعض العلماء عليها وليست تثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح صريح، وإنما وصفت الفاتحة بأوصاف فأخذ بعض العلماء من هذه الأوصاف أنها كذا أو أنها كذا أو أنها كذا. تعال معي لنتأمل في بعض هذه الأسماء التي أطلقت على هذه السورة المباركة، أطلق عليها أنها الشفاء أو الشافية، كما أطلق عليها أنها الرقية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ذلك الرجل اللديغ قال لصاحبه الذي سأله، قال له: وما يدريك أنها رقية؟ فنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الفاتحة خاصية الرقية أو أن فيها خاصية الشفاء، وقد روى بأحاديث في أسانيدها نظر أنها شفاء من كل داء، أنها شفاء من كل داء. ولو صحت هذه الأحاديث فهذا وصف للفاتحة، هذا وصف للفاتحة، فلنا أن نصف الفاتحة فنقول: الفاتحة شفاء، والفاتحة رقية، وأن فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، لماذا؟ لأن القرآن تضمن شفاء الأبدان وشفاء القلوب معا، والفاتحة جمعت أصول الأدوية التي يستشفى بها من داء البدن ومن داء القلب والروح. وقد قال الله تعالى عن كتابنا العزيز: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا سمعت أحدا يسمي الفاتحة بالشفاء أو الشافية أو الرقية فهذا من وصفها على التحقيق. بعض العلماء أطلق عليها اسم الأساس، لماذا؟ قال: لأنها أس القرآن وأساسه وأصله. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كما أقول إنما هو وصف لها لا اسم. فإن أردنا أن نقول هذا من أسماء الفاتحة الاجتهادية فالأمر عندئذ واسع. وسفيان بن عيينة أيضا سماها الوافية. وافية بماذا؟ وافية بمعاني القرآن الكريم، وهي أيضا لا تقبل التبعيض ولا التجزئة. ما معنى لا تقبل التبعيض ولا التجزئة؟ معنى ذلك أن إنسانا قرأ في الصلاة نصف الفاتحة فهل تجزئه عنها؟ لا تجزئه. قسم الفاتحة على ركعتين، قرأ نصفها الأول في الركعة الأولى ونصفها الثاني في الركعة الثانية، هل تصح صلاته على هذا النحو؟ لا تصح صلاته، لأنها وافية يجب أن يؤتى بها وافية. ومن أسمائها أيضا الكافية. كافية لماذا؟ لأنها تكفي عن غيرها. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة في الصلاة ثم لم يقرأ السورة القصيرة أو الآيات من سورة أخرى فإن صلاته صحيحة باتفاق العلماء، بإجماع العلماء. من قرأ الفاتحة ولم يقرأ معها سواها فإن صلاته إيه؟ صحيح. بخلاف ما لو قرأ ما شاء من الآيات وأطال القراءة ثم ترك الفاتحة، فإن جماهير العلماء يحكمون ببطلان صلاته، خلافا للحنفية رحم الله تعالى فقهاءنا جميعا. وهي توصف أو تسمى بالكنز، لماذا؟ لأنها جمعت كنوز القرآن المذخورة في عباراتها الوجيزة العظيمة، فلذلك هي كنز. وقد ورد في بعض الحديث أنها أنزلت من كنز تحت العرش، وإن صح هذا فإنه وصف لها لا اسم على التحقيق. أيضا الفاتحة سميت بالشكر وسميت بالثناء، لماذا؟ لأنها مفتتحة بالثناء على الله تبارك وتعالى، وهي سورة المناجاة يناجي بها العبد ربه تبارك وتعالى، وهي سورة فيها معاني التفويض في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي سورة تضمنت أعظم دعاء يطلبه إنسان. ما هو أعظم دعاء يطلبه إنسان؟ أن يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. حتى قال علماؤنا إن موضوع هذه السورة هو سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق. لماذا؟ لأنه ابتدأت هذه السورة بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وتقديسه وتنزيهه، ثم جيء بتوسل إلى الله عز وجل بالعبادة الخالصة له والاستعانة به جل وعلا على تحقيق عبادته على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ثم جاء السؤال بعد هاتين المقدمتين: حمد الله والثناء عليه وتمجيده، هذه واحدة. والثانية أنه جيء بإياك نعبد وإياك نستعين تزلفا وتقربا وتذللا بين يدي الله تعالى، بأن العبد عبده وأنه لا يشرك بالله تعالى شيئا في قليل ولا كثير، وأنه يسأل الله تعالى المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم جاء السؤال الذي قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. جاء قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فكأن مقصود الفاتحة يمكن أن يتلخص في طلب هذه الهداية التي عليها مدار فلاح الإنسان في معاشه ومعاده. وهذه السورة أيضا نور، ولذلك سماها بعض العلماء بالنور أو وصفها بعضهم بالنور. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره الملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما. ما هما النوران؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذان النوران قال الملك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لم يؤتهما نبي قبلك. الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، قال له: لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته أو إلا أعطيته. وهذه من أعظم الفضائل والخصائص والخواص لسورة الفاتحة، وهي سورة تعلم السؤال والدعاء والمسألة لله تبارك وتعالى. إذن المنى بستة أسماء صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للفاتحة، وألممنا بنحو 12 اسما من الأسماء الاجتهادية أو الأوصاف التي أطلقها بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبينا سبب هذه التسميات، وقلنا إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فهذا تنبيه على شرف سورة الفاتحة. ندخل إلى مقدمة أخرى. ما هي هذه المقدمة؟ ما ترتيب هذه السورة بين سور القرآن الكريم؟ لقائل أن يقول: أنت تسألنا عن أمر بدهي، هذه السورة هي أول سورة في كتاب الله. نقول: هي أول سورة في كتاب الله رسما. ما معنى رسما؟ يعني هي مكتوبة في أول القرآن الكريم، لكن هل هي أول ما نزل من القرآن؟ لا، أول ما نزل باتفاق أو باشتهار قول الله تعالى: اقرأ. نبئ نبينا صلى الله عليه وسلم باقرأ، فسورة العلق هي أول سورة. ثم تبعتها سورة أخرى، هي سورة المدثر والمزمل ونون والقلم وما يسطرون، ثم الفاتحة. إذن الفاتحة في ترتيب النزول الخامسة، في ترتيب النزول هي السورة الخامسة، وفي ترتيب رسم المصحف هي السورة الأولى. لماذا؟ لأنها أعظم وأشرف سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فناسب أن تكون مفتتح القرآن العظيم. يبقى سورة الفاتحة سورة مسبوقة في نزولها بأربع سور. طيب، وما هي فضائلها التي تعتبر كالمناقب لها؟ نحن عرجنا عليها في أثناء ذكرنا لأسماء السورة. فمن هذه الفضائل أنها أعظم سورة في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج أعلمه أنها الحمد لله رب العالمين. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله بأعظم سورة في القرآن فاقرأ الفاتحة. وانظر إلى لطيف رحمة الله تعالى بكل مسلم ومسلمة، إذ جعل أعظم السور وأشرف السور وأجل السور هي السورة المفروضة علينا لنحفظها جميعا حتى تصح صلاتنا، وهي أيضا السورة الصغيرة القليلة في عد آياتها، وهي السورة المسهلة لحفظها وفهمها وتدبر ما فيها. فسورة الفاتحة أعظم السور وأشرف السور، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أيضا السورة التي اختص بها رسول الله أو اختص بها القرآن. قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم لأبي بن كعب أنه لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، وهي الرقية كما مر معنا أيضا، وهي التي لا تصح صلاة بغيرها كما نبهنا وأوضحنا. من عادة المفسرين أيضا أن يتكلموا في مكي السورة ومدنيها، فهل سورة الفاتحة مكية أم مدنية؟ إذا طالعت في المصحف فإنك سوف تجد أنها سورة مكية. ما معنى كون هذه السورة مكية وتلك مدنية؟ أنها نزلت بمكة أو أنها نزلت بالمدينة؟ والعلماء يفصلون في هذا تفاصيل كثيرة، لكن الكثير الغالب من أهل العلم يقولون إن سورة الفاتحة سورة مكية نزلت بمكة، ويستدلون على هذا بأدلة، منها قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقولون هذه السورة سورة مكية باتفاق، وهي سورة الحجر، وردت فيها هذه الآية بصيغة الماضي ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ما هي السبع المثاني؟ هي الفاتحة. آتيناك أعطيناك وأنزلنا عليك، كان هذا قبل نزول سورة الحجر، إذن سورة الحجر مكية، فما قبلها مكي أيضا. قالوا ومما يدل على ذلك أنها لا تصح صلاة بغيرها، وأن الصلاة شرعت بمكة، وهذا يدل على أن الصلاة لابد فيها من أن تقرأ الفاتحة، وهذا يعني أنها أنزلت في العهد المكي ليقرأ بها المسلمون في صلاتهم. لماذا هذه الإطالة؟ هذه الإطالة لأن بعضهم قال هي مدنية، وبعضهم قال أنزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، وبعضهم قال تكرر نزولها فنزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة. لأجل هذا كان هذا الاستدلال الأكثر من أهل العلم على أن هذه السورة سورة مكية، عد آيها سبع آيات، وهذا أيضا موضع اتفاق، لكن شذ بعضهم حين قال ست أو ثمان، ولا علاقة لنا بهذا الشذوذ، لكن خلافا قد وقع بين أهل العلم في كيفية عد هذه الآية. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة تعد الأولى في سورة الفاتحة، أم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وإنما أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى في مفتتح هذه السورة؟ وقع خلاف بين العلماء في البسملة، هل تعد آية أم لا تعد آية؟ فمن عدها آية جعل آيات القرآن سبع، ومن لم يعدها آية جعل آيات الفاتحة سبع أيضا، لكنه قسم الآية الأخيرة بعد أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم تقف، فهذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. إذن آيات الفاتحة سبع، ووقع خلاف هل البسملة من آي الفاتحة أو لا، هذا الخلاف سائغ بين العلماء، ولهذا لا نطيل في الانتصار لقول على قول، فمن عدها آية فهذا له ما يشهد له، ومن ترك عدها فهذا أيضا له ما يشهد له. إذا أردنا أن ندخل بعد ذلك إلى موضوع سورة الفاتحة، معلوم أن الفاتحة كما قدمنا أصل القرآن ومبتدأ القرآن ومفتتح القرآن، فما موضوع هذه السورة العظيمة؟ أولا ينبغي أن نتنبه إلى أن القرآن الكريم له مقاصد، تارة يحدثنا عن التوحيد والعقائد، وتارة يحدثنا عن الأحكام والشرائع، وتارة يحدثنا عن الأخلاق والآداب، وتارة يقص علينا من أنباء ما قد سبق. وهذا كله من أغراض القرآن ومن مقاصده. فالذي يقول إن الفاتحة على هذا النحو تجمع أغراض القرآن ومقاصد القرآن يقول إن الفاتحة موضوعها يجمع جميع مواضيع القرآن الكريم. ومن العلماء من يرد مواضيع القرآن بأسرها إلى التوحيد، فيقول إن الله تبارك وتعالى أمر بتوحيده في ربوبيته، يعني باعتقاد وحدانية الله تعالى في أنه الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. أعمال الرب تبارك وتعالى وأفعال الرب تبارك وتعالى هي أفعال الربوبية. نحن مأمورون بأن نعتقد أن الله تعالى واحد أحد في ربوبيته، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك للملك إلا الله جل في علاه. ومأمورون أيضا بأن نوحد الله عز وجل في ألوهيته، يعني ألا نعبد أحدا دون الله، ألا نشرك بالله تبارك وتعالى أحدا في العبادة. فهذا توحيد العبادة أو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا المعنى أيضا واضح ومقرر. ثم نعتقد ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا المعنى كله مضمن في كتاب الله، مضمن في الفاتحة. فالفاتحة تحدثنا عن التوحيد، تحدثنا عن الجزاء على التوحيد، فمن أطاع فله الرضا، ومن عصى فله السخط. إذن الكلية الكبرى التي تدور عليها الفاتحة هي ماذا؟ هي توحيد الله جل في علاه. عرفنا الله تعالى بأسمائه في صدرها، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعرفنا بطريقة الثناء عليه فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكر اسم الله واسم الرب واسم الرحمن، تنبيها على علاقة الله تبارك وتعالى بعباده، فهو ربهم وهو سبحانه وتعالى رحمن رحيم بهم. وهذا يؤنس القلوب ويرطب الأفئدة لذكر الله تبارك وتعالى. ثم نبه على النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد الإلهي الطلبي الذي هو توحيد العبادة في إياك نعبد وإياك نستعين. قبل ذلك قرر ما يتعلق باليوم الآخر فقال مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين فيه إشارة إلى يوم الجزاء والحساب والبعث والنشور وما سيقع فيه من مؤاخذة الكافر والمشرك ومن مثوبة الطائع الموحد. وأجملت شرائع الدين كلها في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم كما سيأتي هو الإسلام، هو الكتاب العزيز وشرائع هذا الدين. اهدنا الصراط المستقيم أي وفق بنا مسالك المؤمنين الصالحين العابدين القانتين الموحدين، ثم أكرمنا بثواب هؤلاء، ثواب الذين أنعمت عليهم، وجنبنا سبل الذين غضبت عليهم أو ضلوا السبيل أو الطريق. هذه طريقة في فهم هذه الفاتحة، في فهم موضوعاتها. وهنا طريقة أخرى تقول إن المقصد الأول من هذه السورة هو ماذا؟ المقصد الأول وسؤال الله عز وجل الهداية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بحمده وثنائه وتمجيده، ثم جاء بعد ذلك قول ينبه إلى أهمية الاستعانة على ذلك بعبادة الله تبارك وتعالى، والتوسل إلى الله عز وجل بأن يرزقنا وأن يعطينا وأن يمنحنا القوة على طاعته. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن وصيته لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يقولوا دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل أعظم الدعاء وأنفع الدعاء أن تسأل الله تعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم وليلة 5 مرات بعد كل صلاة مكتوبة، وربما يزيد على ذلك، لينتهي إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم ما تتوجه به إلى الله لتسأله إياه هو أن يهديك الصراط المستقيم، فإنك إذا هديت إليه وقيت وكفيت ووصلت إلى مرضات الله تبارك وتعالى التي هي غاية الغايات ومقصود المقاصد من هذا الدين العظيم الذي تدين به ربك تبارك وتعالى. بهذا نكون قد ألممنا إلمامة وألمحنا إلماحة يسيرة إلى موضوع هذه السورة، ثم ندخل بعد ذلك إلى الكلام على تفسير الاستعاذة، لندخل إلى تفسير الفاتحة شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. لنا أن نقف وقفة أو نأخذ اتصالا ممن يريد أن يسأل قبل أن ننتقل إلى مقطع ثان من سورة الفاتحة. نعم تفضلي أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت عايزة أفهم بس بالنسبة لل يعني أنا طالعة حج، عايزة يعني عايزة أعرف ينفع أن أنا أطلع لوحدي وما معيش محرم؟
إذا لم تكوني قادرة على أن تصحبي معك المحرم فإن فرض الحج لم تبلغي استطاعته، يعني ربنا تبارك وتعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فإن فقدت المحرم فأنت غير مستطيعة للسبيل، هذا على الراجح من قولي أهل العلم، فإنه لا يجوز لك أن تسافري مسيرة يوم وليلة بغير محرم. ومعلوم أن الحج يحتاج إلى أن تجد المرأة في طريقها وفي سفرها وفي ذهابها وإيابها بين المناسك من يعاونها ويحميها ويقيها. لهذا نقول: إذا لم تكوني قادرة على أن تتخذي محرما أو لم يكن معك محرم فابحثي عن محرم وأجلي الحج حتى ييسر الله تعالى لك أن يخرج معك أبوك أو زوجك أو أخوك أو يعني أحد من محارمك، وإلا فأنت معذورة بإذن الله تبارك وتعالى. يتأكد المنع ويتأكد التحريم من هذا السفر إذا كنت امرأة شابة، أما إذا كنت امرأة كبيرة في السن أو في رفقة صالحة فقد رخص بعض أهل العلم في هذا، لكن لا ننصحك بأن تسافري بغير محرم وأنت معذورة إن شاء الله تعالى. أستاذة نهلة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك وزادك الله علما وفقها في الدين. آمين. شيخنا لي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل ترتيب السور والآيات في المصحف أمر توقيفي من عند الله أم أن في الأمر اجتهادا من الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لم يجمع القرآن إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني، بالنسبة لآراء المفسرين في قوله السبع المثاني كما في قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أنا كنت قرأت قولا لأحد المفسرين أن المقصود بالسبع المثاني هما السورتان اللتان عدد آياتهما سبع آيات والفاتحة واحدة منهما والمعون هي الثانية، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما في السؤال الأول فقد أجمع العلماء بالقرآن الكريم وعلومه أن هذا الترتيب الذي عليه المصحف الشريف ترتيب توقيفي، بلغه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة ذي الجلال والإكرام، ولهذا ليس لأحد أن يجتهد في تقديم سورة على غيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه ببعض سورة فيأمر فتوضع هذه الآية في سورة النساء، وتوضع الآية التي نزلت بعدها مباشرة في سورة البقرة، وتوضع الآية التي نزلت بعدها مباشرة في موضع آخر، كل هذا بتوقيف ليس باجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بإعلام جبريل له عن رب العزة جل في علاه. فلا يوجد مصحف على وجه هذه البسيطة بحمد الله تبارك وتعالى ليست الفاتحة هي الأولى من بين سوره، ولا البقرة الثانية من بين سوره، ولا آل عمران الثالثة من بين سوره. كل مصاحف الدنيا، كل المصاحف على وجه الأرض على هذا النحو بحمد الله تبارك وتعالى. أما سبع المثاني فإذا كان المقصود بأن السور التي عددها سبع تدخل فيها سورة الماعون فهي ليست المثاني، إن كانت هي سبع فليست مثاني، فالمثاني إنما تطلق على الفاتحة لأنها كما قلت ثني فيها الحمد أو لأنها والثناء أو لأنها تثنى في ركعات الصلاة أو لأنها من الاستثناء، فهي لم تنزل إلا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو من غير ذلك من الوجوه التي ذكرنا. فالسبع المثاني مختصة بالفاتحة. ثم إن هذا العالم على فضله ويعني قدره لابد أن يكون قد انتبه إلى نصوص كثيرة فيها أن السبع المثاني هي الفاتحة، وقد ذكرنا ذلك في الآثار والأخبار التي قرأناها عليكم وسمعتموها. السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، وهناك أقوال أخرى لكننا لا نتعرض لها مع وجود النصوص الظاهرة الدلالة الواضحة البينة. تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟ ربنا يحفظك يا رب. بقولها لك اثبت فحضرتك تهاجم منهم على ضربك من كل اتجاه، ربنا يحفظك يا رب. بس انا ليا عتب على اللي احنا يعني سايبين منهم منا يجلدون بايدي الفساق، يعني احنا ما فيش اي وقفه لينا مع الشيخ عبد الله بدر واللي حصل له والهدمه، يعني الفساق بيقفوا كلهم مع بعض، وانا شايفه ان احنا في تشرذم يعني كبير قوي، يعني حتى احنا بنبقى 5 6 7 8 فلحد امتى خلينا كده؟ يعني يا ريت بدينا وقفه جده واللي احنا يعني صوتنا يعلى، فده اللي انا اتمناه. وجزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يحفظك. السلام
عليكم. واياك ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع قلوبنا وان يؤلف ذات بيننا وان يصلح احوالنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وسيئاتنا، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. بقيت أسئلة؟ طيب أخونا الكريم يشير إلى أن عقارب الساعة تداهمنا، فقد بقي من وقت هذا البرنامج 5 دقائق فقط، وأحسب أنني لن أستطيع أن أمر على تفسير الاستعاذة تفسيرا تفصيليا، لكنني أقول الاستعاذة التجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم، والاستعاذة هي طلب العوذ وطلب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فأعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وأستجير وأحتمي بجناب الله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. أعوذ بالله، هذه استعاذة والتجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى من كل عات ومتمرد من شياطين الإنس والجن والدواب. والشيطان اشتقاقه من الشطن، أي من البعد، فهو بعيد عن رحمة الله، أو من شاطئ بمعنى هلك، فهو هالك محترق بعيد من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد وصف الشيطان بأنه رجيم، رجيم بمعنى مرجوم، أي مطرود ومبعود من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد يأتي الرجم بمعنى القتل وبمعنى الطرد وبمعنى اللعن وبمعنى الشتم، فهو يرجم العباد بالوساوس وهو مرجوم بالاستعاذة. فإذا استعاذ العبد بالله التجأ به واعتصم إليه كان ذلك رجما لهذا الشيطان الذي هو مرجوم، أي مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. المعنى الإجمالي للاستعاذة أستعيذ ألجأ وأستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو أن يصدني عن فعل ما أمرت به من ربي تبارك وتعالى، أو أن يحثني على فعل ما نهيت عنه، أو أن يلبس علي قراءتي إذا قرأت القرآن. لأننا أمرنا إذا قرأنا القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي فإذا أردت أن تقرأ، مش فإذا قرأت يعني بعد أن قرأت، وإنما المعنى قبل أن تقرأ. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي مشروعة، أي الاستعاذة، في صلاة التهجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة أيضا عند الغضب، فإنه قال للرجل الذي اشتد غضبه وعلى صوته، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا علمنا إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. وعلمنا أيضا عند سماع نباح الكلاب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا عند سماع نهيق الحمير بليل أو نحو ذلك أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لأن هذه البهائم قد ترى ما لا نرى، وإذا فزع أحدنا استعاذ بالله أيضا من الشيطان الرجيم، وإذا رأى رؤيا يكرهها استعاذ بالله أيضا من الشيطان الرجيم، ونفث عن يساره 3 مرات. وأيضا عند الرقية كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان إذا دخل المسجد صلى الله عليه وآله وسلم قدم رجله اليمنى ثم قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والشيطان أيضا يحدث النفس بالوسوسة ويملأ الصدر بالهواجس، فإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي لا ينكف بأسه عن الإنسان إلا بأن يلتجئ الإنسان إلى الرحمن. وهذا تعليم من الله عز وجل لنا في بداية كل صلاة أن نستعيذ، في بداية كل قراءة أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. هذا وقد انتهى وقتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقيكم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم.